تعرفه في الليل ما في مصابيح، فمعنى ذلك أنه سيعرف حقيقة الثوب باللمس دون أن ينظر إليه. والعيوب في المبيعات منها ما يدرك باللمس ومنها ما يدرك بالنظر، فإذا باعه ليلا غشه وخدعه وغطى عنه وغيب عنه المعيبات التي لا تعرف إلا بالنظر. ولذلك فسر بعض رواة الحديث كما جاء في رواية أبي سعيد الزهري رحمه الله أن يتبايع ليلا فيلمسه دون أن يفتشه. القول الثاني يقول إن الملامسة هي أن يقول البائع للمشتري أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، بمعنى أنك تلمس الثوب ولكن لا تفتشه ولا تقلبه، وحينئذ المعيبات لا تعرف باللمس وحده بل لا بد من فتشها وفتحها. فقالوا إن هذا يمنع البائع المشتري من حقه وهو معرفة حقيقة السلعة. القول الثالث يقول إن الملامسة قطع الخيار باللمس، يقول له أي ثوب، إذا لمست الثوب فلا خيار لك. طبعا المشتري بالخيار، لكن بمجرد أن يلمس الثوب انقطع خياره ولزمه أن يدفع الثمن وأن يأخذ المبيع. طيب هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتبايع ليلا، بعض العلماء ألحق بها قوله أن يتبايع فيقول فيلمس كل منهما سلعة الآخر ولا يفتشها ليلا. ما هي العلة؟ إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه الصورة فالعلة جهالة صفة المبيع، جهالة صفة المبيع. نعم يدرك بعض العيوب باللمس، يعرفه رقيقا أو خشنا، لكنه لا يستطيع أن يدرك الخروق الموجودة فيه، بل وفي الليل لا يستطيع أن يعرف لون الثوب ومن هنا وأيضا تفاصيل الثوب، وربما كان عليه وسخا أو قدرا أو كان عليه شيء يمنع من قبوله. فإذا العلة جهالة صفة المبيع. القول الثاني يقول له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. الصورة الثانية يأتي بالثوب مطوي مطبق، بعضه أطباق بعضه فوق بعض، ثم يقول له هذا ثوبي، يقول الآخر وأيضا أنا هذا ثوبي، إذن عرض كل منهما ما عنده، فإذا به يقول له أبيعك هذا الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، يعني أنت فقط تلمس الثوب ولكن لا تفتشه ولا تقلبه. ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ طبعا هذه الصورة نفس الشيء، جهالة صفة المبيع واحتمال وجود العيب بداخله، ولا يمكن للمشتري أن يطلع على ذلك العيب إلا بالفتش، وقد منعه من الفتش فقال له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، لأنه الفتش هو الذي ينظر به العيب، معناه ما تفتشه، فقوله مقام نظرك يعني على ألا تفتشه. في هذه الصورة جهالة صفة المبيع. الفرق بين الصورة الأولى والثانية أن الصورة الأولى تقع في الليل فلا يعرف لون الثوب ولا يستجلي نظافته من قذارته ولا يستجلي قدمه وجودته وجدته كونه جديد جدته، وكذلك أيضا لا يستطيع أن يستجلي بعض الصفات التي تدرك بالنظر في النهار. لكن إذا قال له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك يحصل في الليل وفي النهار، وحينئذ في الصورة الثانية قد يرى الثوب ويعرف لون الثوب ويعرف شكل الثوب من الخارج ويعرف تفصيله، ربما يعرف بعض تفاصيله، ولكنه لا يستطيع أن يفتشه. وفي كلتا الصورتين العلة الجهالة. في الصورة الثالثة قطع الخيار، للمشتري حق الخيار، والخيار أعطاه الشرع للمشتري وللبائع كما سيأتينا إن شاء الله، القطع للظلم حتى لا يظلم المتعاقدان أحدهما الآخر، حتى لا يظلم أحد المتعاقدين الآخر. فأنت بالخيار، أنت تريد أن تكشف الثوب، تريد أن تعرف حقيقة الثوب بمجرد أن تضع يدك على الثوب الذي البيع. فالسؤال ما هي العلة؟ العلة أن هنا الغرض أشد من الصورتين الأوليين، على الأقل في الصورتين الأوليين بيكشف الثوب باللمس ويلمس الثوب، ولكن هنا بمجرد أن يأتي يلمس الثوب وجب عليه البيع وانقطع الخيار، فصار الغرض أشد. هذه ثلاث صور أجمع العلماء على تحريم البيع فيها. وأما قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنهي ثابت في الصحيحين، فهو مما اتفق عليه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة. وقوله رحمه الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منطوق الحديث الوارد في الصحيح. والسؤال هذه الصيغة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، للعلماء فيها قولان. القول الأول يقول إن الصحابية إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محمول على التحريم، حتى يدل الدليل على الكراهة، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. وذهب بعض العلماء كما هو قول الظاهرية إلى أن نهى فهم من الصحابي، يحتمل أنه نهي تحريم ويحتمل أنه نهي كراهة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لأن النهي جاء في الكتاب والسنة على القطع والبت، وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم فانتهوا، فدل على أن الكتاب والسنة في الأصل على أن صيغة نهى أنها للتحريم، هذا من حيث الأصل. فلما كان الصحابي يعبر بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أعرف بمواطن التنزيل وأعرف بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقيل، فهم الذين عايشوا مواقع التنزيل وعايشوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالنهي المحمول على التحريم والنهي المحمول على الكراهة. ولذلك يعتبر قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الدلالة على التحريم. قال رحمه الله وعن بيع الحصاة، أي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المنابذة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة. المنابذة مفاعلة من النبذ، وأصل النبذ الطرح، ومنه سمي النبيذ نبيذا لأنهم كانوا يطرحون التمر والزبيب والبشر في الماء وينقعونه أياما، فالنبذ الطرح. وكما قلنا في صيغة المفاعلة فالمنابذة تقتضي من الطرفين كل منهما ينبذ للآخر. اختلف العلماء رحمهم الله مثل الملامسة المنابذة على ثلاث صور. الصورة الأولى أن المقصود وهي القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن المنابذة مراده أن ينبذ كل واحد من المتعاقدين للآخر سلعته دون أن يقلبها. مثال، كانوا في القديم ونزل إلى الآن في أسواق القرى التي هي أسواق الأيام، يأتي الرجل ببضاعة وضعها أمامه، ويأتي المشتري معه أيضا ببضاعة. السيولة والنقد كانت قليلة في الجاهلية، فكانوا يتبايعون في أكثر بيوعات للبيع المقايضة، أنت تأتي بثوب والآخر يأتي بثوب، واحد يأتي بقماش والآخر يأتي بطعام، ما عندهم سيولة، فيتبادلون على حسب حاجتهم إلى المصالح. فكان الرجل يقف أمام ثوبه، فعندك ثوب مثلا شتوي استغنيت عنه وتريد ثوب الصيف، فوضعت هذا الثوب أمامك، فيأتي الشخص ويمر عليك معه ثوب أو معه طعام أي سلعة معه، فإن أعجبته سلعتك رمى سلعته أمام سلعتك نبذها. العرف في الجاهلية أنه إذا نبذ وأعجبك ما عنده رفعت الذي عندك ونبذته، وكل منكم من خلال هذا الفعل كان يقول للآخر هذا بهذا، فينبذ كل منهما للآخر، لكن ما حصل فتش للبضاعة ولا يحصل تقليب ولا يحصل معرفة. جاهلية عندهم هذا العرف أنك لا تحرك ثوبك ولا ترمي ثوبك في مقابل سلعة إلا وأنت تريدها، فهذا البيع بالمنابذة وهي الطرح. فإذا نبذ لك الثوب وأنت لا تريد الثوب تقف ما تتحرك ولا تفعل شيئا، لأنك لو نبذت ثوبك أخذه، لو نبذت سلعتك أخذها، فإذا لم تتحرك فهم منك أنك لا تريد إتمام الصفقة، فصار العرف بينهم بالحركة والفعل، وصار النبذ والطرح هو الدليل على الإيجاب والقبول من الطرفين. هذا النوع الأول، القول الأول أن يتنابذ ولا يقع بينهما كلام ويكون الفعل دالا على القول. لكن الشافعية رحمهم الله لما كانوا يشترطون في البيع الصيغة وقالوا لا يصح بيع المعاطاة، وهو أن يعطي مثلا، أنت دخلت إلى المكتبة فوجدت كتابا مكتوب عليه 100 ريال، أخذت الكتاب وجئت إلى المحاسب ودفعت 100 ريال وسحبت الكتاب، لا قلت له هذا بهذا ولا قال هو بعت ولا قلت أنت اشتريت، هذا يسمى بيع المعاطاة. قال الشافعية رحمه الله هذه الصورة من صور المنابذة، وهي أن ينبذ كل واحد منهما للآخر سلعته بسلعة الآخر، تدل على تحريم بيع المعاطاة، وأن العلة عندهم عدم وجود بعت واشتريت. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن هذه الصيغة لا تدل على تحريم المعاطاة، لأن العلة في التحريم جهالة المبيع وليست عدم وجود الصيغة، العلة هي جهالة صفة المبيع، فلا هو قلب المنبوذ ولا هو نظر فيه ولا عرف أحواله، ومن هنا صارت العلة الجهالة ولم تكن اعتقاد الصيغة. القول الثاني إن المنابذة أن يقول له البائع، يقول للمشتري: أي شيء أو أي ثوب أنبذه عليك أنبذه لك فهو عليك بكذا. أي شيء، أنت فقط تنتظر ماذا يمطرك، شيء ترغب أو لا ترغب، شيء يستاهل أو لا يستاهل. يقول: الذي يصل إليك تدفع 10 وتأخذه، يلزمك بالبيع. وهذا أعظم غرض، على الأقل في الأول تنظر ما الذي عنده، ولكن هنا صارت الغرض، صار الغرض أشد، فجهالة عين المبيع. وإذا جهل عين المبيع جهلت صفاته، ومن هنا قالوا إن الغرض هنا أشد من الصورة الأولى. القول الثالث والصورة الثالثة أن المراد بالمنابذة أن يقول له: إذا نبذت عليك الثوب أو لك الثوب فلا خيار لك. فأنت تفكر هل تختار تشتري أو لا تشتري، فإذا رمى عليك الثوب قطع عليك الخيار ولزمك البيع، وحينئذ يكون الغرر أيضا شديدا أشد من الصورة الأولى، لأنك لا تستطيع أن تعرف حقيقة السلعة ولا أن تمعن النظر في الإقدام عليها وعدم الإقدام، إذا به يفاجئك فيرمي عليك الثوب ويلزمك بالبيع. ثلاث صور كلها مبنية على المخاطرة والغرر، يغرر فيها البائع بالمشتري أو يغرر بها كل واحد من المتعاقدين بالآخر. السؤال الآن، إذا جئنا إلى واقعنا وما نعيشه، ما نجد مثلا إذا جئت إلى بقالة ما تجد أحد يقول: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. ما في أحد يقول مثلا: إذا نبذت عليك الثوب وكذا. هناك صور من الملامسة والمنابذة تكون في حكمها. فمثلا من الملامسة المعاصرة، تأتي مثلا إلى بائع ثياب ويعجبك ثوب من الثياب، أو تعجبك بضاعة علبة أو شيء، تقول له: هذه العلبة بكم؟ وهذا الثوب بكم؟ وهذا الشيء بكم؟ يقول لك: 20. تقول: أنزله حتى أنظر إليه، أنزله حتى أنظر إليه، أفتش أشوفه. يقول: إذا نزلت لك تأخذه، انظر، إذا أحضرته لك ماذا؟ يلزمك البيع وتأخذه. شو هناك يقول: إذا نبذت الثوب فهو عليك بكذا. هنا يقول: أنت إلى الآن أنا لست الثوب ولا نظرت فيه ولا فتشه، مجرد ما ينزله لك يلزمك بالصفقة. هذه مخرجة على المنابذة، وفعلا تمنع المشتري من حقه من معرفة حقيقة السلعة. طيب، الملامسة، الملامسة الآن تأتي إلى شيء موجودا مغلفا بكرتون أو بكيس أو حتى مطبق مكوي، تريد أن تفتشه، أن تنظر في صفات المبيع، تريد أن تعرف أحواله. يقول: إذا فتحت القرطاس، إذا فتحت الكيس، إذا فتحت الكرتون، يجب عليك البيع، يلزمك ما ترده. لاحظ هناك يقول: إذا لمست الثوب، وأنت الفتش منتهي إلى ماذا؟ إلى اللمس، يعني على الأقل هنا تلمس، هنا بمجرد أن تفتح من أجل أن تلمس. فالعلة في هنا وهي منع المشتري من حقه بمعرفة حق السلعة موجودة. طيب، إذا كان هذا يتخرج على المنابذة وهذا يتخرج على الملامسة، فماذا يعني، ما هو الحل؟ البائع يقول: لو أن كل مشتري أنزل له البضاعة كلفني هذا كثيرا، والمشتري له الخيار إما أن يمضي وإما أن يلغي، فأنا أتفق معه حتى لا يتعبني ولا يحملني ما لا أطيق. وإذا نظرنا إلى المشتري يقول: أنا أشتري شيئا أجهله ومن حقي أن أطلع عليه، فنقول للبائع: رحمك الله، أنزل عينة مثل هذه السلعة الموجودة في الأعلى تكون بالأسفل، وينظر إليها الزبون والعميل، ومنها بشرط أن تتفق الصفة مع هذا الشيء المغلف أو هذا الشيء المعلق. في الملامسة نفس الشيء، يفتح كيس من الأكياس، ولا يجوز أن يجعله مغلفا يمنع المشتري من فتحه، إلا إذا كان الغلاف عليه صفات كاملة وواضحة جدا للمبيع، معروفة ومتعارف عليها، فهذا مستثنى، ما في إشكال بيع المغلف إذا كانت صفاته مثل الغائب على الصفة، فإذا فتشه ووجد الصفات تنطبق عليه صح البيع، وإذا وجد الصفات اختلفت كان له خيار الرؤية. إذن الخلاصة، يقول لك البائع في الملامسة: لو أنني مكنت كل عميل من أن يفتح الأكياس، هذا يضرني، وكثير من البضائع يشتريها الناس لجودة عرضها وفتش القراطيس وفتح الأشياء المكوية، هذا يضر بمصالح البائع. طيب، إذا منعناهم من الفتش استضر المشتري، وإذا أمرناهم بالفتش استضر البائع، نقول: أخرج عينة حتى يتمكن المشتري من النظر في صفات المبيع، والعمل يكون على هذه العينة، إن اتفقت في صفاتها مع الذي في القرطاس والغلاف فلا إشكال، وإلا كان الخيار للمشتري. هذا بالنسبة للملامسة والمنابذة في القديم وما يتخرج عليها في الحديث. المنابذة ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين مثل الملامسة، وأجمع العلماء على أنها من البيوع المحرمة.
قال رحمه الله: وعن بيع الحصاة.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. بيع الحصاة، الحصاة واحدة الحصاة، الحصاة هي الحجر الصغير الذي يمكن حذفه. الحصاة من بيوع الجاهلية له ثلاث صور تقريبا ذكرها العلماء رحمهم الله. الصورة الأولى قالوا أن يقول له: أي شيء تقع عليه حصاتي فهو عليك بكذا. أي شيء تقع عليه حصاتي، هناك عدة أشياء، أثواب، أطعمة، أكشياء، أغذية الموجودة أمامه، منفوشة أمامه، أو أثواب، كلها أثواب ولكنها مختلفة الصفات، ثياب للصغار، ثياب للكبار، ثياب جيدة، ثياب رديئة، ثياب صيفية، ثياب شتوية. فيقول له: سأرمي هذه الحصاة، الثوب الذي تقع عليه الحصاة تأخذه بعشر ريال، تأخذه بخمسين، تأخذه بمئة. أو يقول له: أي شيء تقع عليه حصاتي فهو عليك بكذا. في هذه الحالة جهالة المبيع، جهالة عين المبيع، ومن هنا فرع العلماء اشتراط تعيين المبيع، اشتراط تعيين المبيع الذي تقدم معنا في مسألة القفيز من الصبرة، وأن من شرط المبيع أن يكون معينا سواء كان ثمنا أو مثمنا. فإذا قال له: أي شيء تقع عليه حصاتي، فالأشياء أمامه معروفة، أمامه عشرة أشياء أو ثلاثة أشياء، ويرمي الحصاة على واحد منها فما وقعت عليه الحصاة فهو محل العقد، فهو مجهول ومجهول العين، لا نعرف أي هذه الأعيان الذي ستقع عليه الحصاة ويكون عليه البيع. الغرض في هذا واضح وبين، وأجمع العلماء على تحريم هذه الصورة. الصورة الثانية أن يقول له: إذا رميت الحصاة فلا خيار لك، أي أنت بالخيار، ما لم أرمي الحصاة فإذا رميت الحصاة فقد انقطع خيارك ولزمك البيع. القول الثالث والصورة الثالثة أن يقول له: أبيعك من أرضي ما انتهت إليه حصاتي بمئتين. ويريد أن يبيعه أرضا، ويريدان أن يتفق على طول الأرض وعرض الأرض، فيقول له: سأرمي هذه الحصاة طولا وأرميها عرضا، وما انتهت إليه الحصاة طولا وعرضا فهو الحد الذي أبيعك إياه. في هذه الحالة المبيع معلوم وصفاته معلومة، ولكن الغرر جاء من جهة جهالة قدر المبيع. المبيع معروف أرضا، وقد تكون زراعية أو تكون أرضا بورا، لكن صفاته معلومة، معلومة أمامه الأرض معروفة، لكن الإشكال في قدر الأرض الذي سيباع، وهذا نوع ثالث من الجهالة، جهالة القدر. فاشتملت السنة على تحريم جهالة العين أي شيء تقع عليه حصاتي، وعلى جهالة تحريم جهالة الصفة أي ثوب أنبذه لك، وعلى جهالة تحريم جهالة العين أي شيء تقع عليه حصاتي، وعلى تحريم تغرير المشتري بقطع الخيار عليه، إذا وقعت الحصاة فلا خيار لك، وإذا لمست الثوب فلا خيار لك، وإذا نبذت الثوب فلا خيار لك. كل هذا اعتبره العلماء، اعتبر العلماء به السنة أصلا في باب الغير الغرر. ومن هنا تجد العلماء في باب الغرر يقولون: الغرر على أنواع، فهناك غرر في صفة المبيع إذا كانت مجهولة، وغرر في قدر المبيع إذا كان مجهولا، وغرر في تعيين المبيع أيضا إذا لم يحدده ولم يعينه. بيع الحصاة ذكرنا في هذه ثلاث صور، صورة الخيار مثل ما تقدم معنا في الملامسة والمنابذ، لكن السؤال: هل يوجد في عصرنا حاضر بيوع تتخرج على بيع الحصاة؟ الجواب نعم، في بعض البلدان الإسلامية يوجد بيع الطوق. الطوق يقولون له بعض الأحيان في الأعياد يقع هذا النوع من البيع، وهم بيوع الغرر المحرمة. يضع البائع مثلا 100 شيء أجودها أبعدها وأصعبها أن يقع عليها الطوق أو يحصله الرامي، ثم تفرش هذه الأشياء على الأرض ويعطى طوقا، يقال له: خذ الطوق وارمي أي شيء يقع عليه الطوق فأنت مالك له. الأشياء الموجودة منها ما هو بعشرة كالذي دفع، ومنها ما هو أغلى من العشرة، ومنها ما هو دون العشرة، وأيا ما كان فيها الذي يرغبه المشتري والذي لا يرغبه، فحينئذ يقول له: خذ الطوق والرمية بعشرة. رمى الطوق فأصاب غاليا أخذه، أو أصاب رخيصا أخذه. إن أصاب الغالي غرر بالبائع لأنه دفع عشرة وأخذ ما قيمة 100، وإن أصاب الرخيص غرر بنفسه غرر البائع بالمشتري، وحينئذ ظلم لو دفع 10 فوقع على شيء قيمته ريال، فحينئذ ظلم بتسعة ريال وأكلت بالباطل، وهكذا بيوع الغرر تنتهي إلى أكل أموال الناس بالباطل. ومن هنا بيع الطوق يدخل في بيع الحصار ويلتحق بحق بيع الحصار ويتخرج عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن بيع الرجل على بيع أخيه، أي وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه. النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا النهي يدل على التحريم، والمراد ببيع المسلم على بيع أخيه أن يقول شخص لآخر: عندي سيارة أبيعها لك ب10,000 ريال، عندي سيارة من نوع كذا وكذا أبيعها لك ب10,000 ريال، فيقول شخص آخر: عندي مثل هذه السيارة أبيعها لك ب8,000 أو ب9,000 أو ب9,500، يعني بثمن أقل، فقد باع على بيع أخيه، سام على سوم أخيه. عرض الرجل السلعة، فجاء رجل وسامها ب100 يرغب شراءها تراكمة، فجاء شخص آخر وقال: أنا أعطيك فيها 105، فسام على سوم أخيه. البيع على بيع الأخ والسوم على سومه والخطبة على خطبته طبعا تأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يقع السوم ويقع البيع في حال التراد والعرض، فهذا لا إشكال فيه. مثلا أنت الآن جئت وعرضت سيارتك للبيع، فجاء شخص وقال: أعطيك فيها 100، قال الآخر بعد: أعطيك 110، هذا سوم على سوم، لكن أنت ما لم تركن إلى من قال 100 ولم تطمئن إليه ولم ترغب أن تبيعه، فجاء الآخر وقال 105 فلم تركن إليه ولم تطمئن، فجاء الثاني وقال 110، هذا لا بأس به ولا حرج. ومنه الذي يقع في المزاد، وتلاحظون في الأسواق الذي يدور على الدكاكين معه سلعة، فيأتي مثلا للأول مثلا معه فرضنا كيس فيه ثوب أو بش، عرضه مثلا على صاحب المحل الأول قال 100، ثم عرضه على صاحب الدكان الثاني قال 105، فصار يقول 105، فجاء إلى الدكان الثالث قال 110، هذا كله سوم على سوم، لكن ما في تراكم ولا في ميل من أحدهما للآخر، هذا لا إشكال فيه، لأنه أصلا بيع المزاد مجمع على جوازه، وهو قائم على سوم على سوم الرجل على سوم الرجل، وبيعات المسلمين معروفة بهذا. إذا لم يحصل تراكم فإنه لم يقع أذية للأول، لأن البائع لم يرغب أن يبيعه ولم يحصل ميل إليه، إنما الإشكال في الصورة الثانية، وهي أن يبيع على بيع أخيه الذي تراكن مع البائع مع المشتري. فجاء رجل يسوم عمارة فقال البائع: أبيعها لك ب1,000,000، فأعجبت العمارة المشتري، وما بقي إلا أن يكتب العقد، أن يتفقا، والرغبة موجودة ومال إلى العمارة وأحبها، ولربما جاء وجاء بأهله وأولاده ولم يحصل عنده تردد لا في قيمة العمارة ولا في الرغبة في العمارة، ما بقي إلا أن يتعاقدا ويعطي كل منهما حقه للآخر، حق الآخر إليه. فجاء شخص وقال له: هذه العمارة ب1,000,000، أعرف مثلها أو أفضل منها ب900,000، عندي عمارة ب900,000 وعندي عمارة ب800,000، هذا لا إشكال في تحريمه أنه محرم، ويسري على السوم ويسري على الشراء على البيع، يسري على البيع وعلى الشراء اللي هو السوم، وأيضا على الخطبة. فالدليل على اشتراط التراكم أن فاطمة رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من قيس فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان وأبا الجهم ومعاوية قد خطباني، إن أبا الجهم ومعاوية بن أبي سفيان قد خطباني، فما تأمرني يا رسول الله؟ قالت: قد خطباني، معناه أن هناك خطبة على خطبة. طبعا هناك من أجاب عن هذا الحديث قال: أحدهما خطب دون أن يعلم الآخر، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها هل سبق أحدهما الآخر، ما قال لها هذا، وإنما جاء بأمر آخر، فقال لها: انكحي أسامة، انكحي زيدا. فالشاهد من هذا أنه أدخل لها خاطب ثالث، خاطبا ثالثا، لأنه ما في ركون، لأنه لو كان عندها ركون ما جاءت تستشيره، فهي لم تركن إلى أحدهما، ومن هنا سوغ النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أحدهما على الآخر، وسوغ أن يدخل خاطبا ثالثا وناكحا ثالثا، فدل على أن العبرة في بيع الرجل على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وسومي على سوم أخيه، ألا يحصل التراكم. هذا مذهب الجمهور رحمه الله، أنه لا بد من اشتراط التراكم، وعلى هذا فإذا لم يحصل التراكم جاز أن يعود. كل الإشكال في هذا إذا كنت أنا الذي سأبيع وأنا الذي سأشتري، فأقول لك هناك سلعة مثل هذه السلعة أقل، أو هناك أو أشتري منك بأكثر. طيب، لو فرضنا أن شخصا قال ذلك من باب النصيحة، فأنت عرضت العمارة بمليون وقال لك يا أخي تران يوجد من يشتريها منك بمليونين، يوجد من يشتريها منك بمليونين، هذا ما عرض النصيحة، رخص فيه بعض العلماء إذا جاء على سبيل النصيحة، ومنع منه بعض العلماء لعموم النص، وقالوا إن هذا رزق ساقه الله عز وجل للمشتري، وهذا ما فيه تعارض، لأن واجب النصيحة يحتم علي أن أخبره أن هناك من هو دافع لما هو أكثر. وترك المسلمين والناس يرزق الله بعضهم من بعض كما قال صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يقتضي عدم التدخل. رزق ساقه الله لأخي المسلم بسلعة تساوي 500 رضي أخوان يبيعه 400 بطيبة نفس ورضا خاطر، فليس هناك من داع أن يدخل الثاني. بعض مشائخنا قال لو فصل في المسألة لربما زال الإشكال، فيقال إذا كان الشخص الذي يبيع بطيبة نفس ورضا خاطر يريد أن يبيع بالقليل والكثير يترك، لكن إذا كان الشخص الذي يبيع عنده ظروف أو عنده رغبة فيما هو زائد فكتمان الناصح مخالف للنصيحة. ففرقوا بين كون أن يكون رزقا محضا ساقه الله الأول بدون وجود تقصير في النصيحة، وبين أن يكون هناك ما يدل على التقصير في النصيحة فيلزم أن ينصح لأخيه المسلم. هذا مما يتعارض في المصلحة مع المصلحة، وترتب الضرر مع ترتب الضرر، هذا في التعارض بين الأمرين. إما أن ننظر لمصلحة الذي سام أولا بالأقل فنقول الله رزقه فلا نقطع عليه هذا الرزق وهذا الخير الذي ساقه الله له، وإما أن ننظر لمصلحة البائع فأيهما يقدم. عند النظر عند التعارض إذا وجدت العلماء اختلفوا انظر إلى دليل كلهم، هذا أول شيء، فتبحث عن صحة الدليل وثبوته، بعد ما يكون الدليل ثابتا تنظر في قوة دلالته هل يدل فعلا على ما قالوا، ثم نوعية الدلالة. هذه ثلاثة أشياء تخرج بها من إشكالات التعارض. فنحن إذا نظرنا إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا ثابت وصحيح، الدين النصيحة ثابت وصحيح. طيب، الثبوت ما في إشكال، كوني أقول يجب علي نصيحة لأخي المسلم أن أخبره بحقيقة ما يعرضه أنه يساوي أكثر، دلالة الحديث الدين النصيحة من أقوى الدلالات، حتى إنه جعل الدين النصيحة، هذا يعني من أبلغ ما يكون في الدلالة على لزوم النصيحة. طيب، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، دال على التحريم النهي، هنا دال على طلب النصيحة وهنا دال على التحريم والنهي، وفي الحقيقة النهي أقوى من الأمر والطلب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. ومذهب الجمهور الأصوليين على أن النهي أقوى ومقدم على الأمر، وذلك لأن الحظر أقوى من الإباحة، الأمر فيه الإباحة ومعنى الإلزام. طيب، الدين النصيحة يتضمن الأمر ليس مباشرا بالأمر، لما يتضمن الأمر حتى دلالة الأمر، بعض العلماء يقول أن الأمر مقدم على النهي، ويستدلون بأن إبليس أمر بالسجود فلم يسجد، وآدم نهي عن الشجرة فأكل، ثم تاب الله على آدم وغوى إبليس وهلك، فقالوا إن هذا يدل على أن الأمر أقوى من النهي، وهذا ضعيف، لأن آدم تاب فتاب الله عليه، وجبريل أصر واستكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس نعم أبى واستكبر، ما قلنا آدم، من إبليس، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ليس كذلك؟ آدم تاب الله عليه، فصار تقديم الأمر هنا على النهي محل نظر، لأنهما ليسا متعارضين تعارضا تاما كاملا. وقل من قال إن النهي يقدم على الأمر أقوى في الحقيقة في الدلالة، ولها مسائل كثيرة تخرجت عليها، منها مسألة تحية المسجد، الأمر بتحية المسجد والنهي عنها بعد صلاة الصبح والعصر إلى غير ذلك ما هو معروف في تعارض الأوامر والنواهي، هي مسألة مشهورة عند علماء رحمه الله. لكن هنا في الحقيقة لو أخذ بظاهر الحديث فهو أقوى وأسلم.
قال رحمه الله: وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمتارا. ننظر في بقية الأسئلة معنا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العام إذا خصص يجوز تخصيصه بخبر الآحاد، وهنا عموم، وأحل الله البيع خصص بقوله وحرم الربا، فهنا عموم خصص فيجوز تخصيصه بنهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فلماذا أجاز الإمام أبو حنيفة بيع الكلب ولم يخصص الآية بالخبر؟
أول السؤال شكون
وذهب إلى أن العام إذا خصص تخصيصه بخبر الأحد
إذا دخله التخصيصية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أولا مسألة يعني السؤال عن مذهب عالم معين، مسلك عالم معين، هذا يحتاج أمانة أن يكون الإنسان خبيرا بمسلك ذلك الإمام، ولا يستطيع إنسان أن يتكلم في مسلك عالم إلا بعد ضبط أصوله ومعرفة منهجه رحمه الله. لكن معروف عند الحنفية أول شيء تشديدهم في مسألة التخصيص، تخصيص العموم، ويرون أن تخصيص العموم في نوع من النسخ، ولذلك لم يخصصوا العموم القطعي بأخبار الآحاد كما هي مسألة تعارض خبر الآحاد مع الأصول. فالشاهد من هذا أنه هذا من أشد ما يكون. لكن ما ذكرته من قولك إن العام إذا خصص، هذه مسألة أصولية معروفة، وهي أن العام إذا دخله التخصيص لم يصح استدلال بعمومه، يعني يقبل التخصيص أيضا. قضية الكلب، أكرمكم الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أنا أعتقد والله أعلم أننا حينما نقول للحنفية أو أتباع الإمام بحنيفة إن الأشبه أن إمامكم لم يطلع على الحديث، أنه كان كما قال الإمام الشافعي الإمام محمد الحسن: أناشدك الله، صاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. هذا أمر مسلم ومعروف، لأن الإمام بحنيفة رحمه الله كان بالعراق، وكان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك كثيرا، ولذلك تورع في قبول الأحاديث، ولم يكن مشتغلا بعلم الرجال كما هو معلوم، فتورع في قبول الأحاديث ولم يقبل منها إلا القليل. ومن هنا كانت الأحاديث الصحيحة يختلف فيها مذهب الحنفية، فالأشبه أن نقول لأتباع الإمام بحنيفة عذرا له أنه لعله لم يبلغ الحديث، وإلا لو بلغته السنة الأصل فيها أنه يعمل بها. ولذلك نجد الإمام أحمد رحمه الله يسلك هذا المسلك مع الأئمة وأتباعه، لما صارت قضية حديث أبي رافع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فند بعير، يعني فر، فأهوى رجل بسهم فعقره. البعير طبعا من البهائم التي تنحر وزكاتها النحر لأنها مستأنس، ولا يزكى بزكاة الصيد أنك ترميه في أي مكان. فالبعير لما كان في الركب ثم ند فر توحش، انتقل من كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، فعومل معاملة المتوحش. المالكية عندهم هذا غير وارد في مذهبه، أنه يبقى على الأصل أصحابا للأصل. فالشاهد من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله لما بلغه قول الإمام مالك المسألة ماذا قال؟ لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع. هنا العلم، لعل مالكا، لأن الظن بالأئمة هؤلاء أنهم إذا بلغتهم السنة أن يعملوا بها. أما أن ندخل في الآراء والتخصيصات والعمومات والتغيير، نجعل لمن يترك السنة مسلكا لرد السنة ونعينه على ترك السنة، ولكن نقول لعل إمامك لم يبلغ السنة، والظن بإمامك إذا بلغت السنة أن يعمل بها، وأنت قد بلغتك السنة فإمامك معذور لأنه لم تبلغ الحجة، وأنت غير معذور لأنه قد بلغتك الحجة واستبان لك السبيل والمحجة، فلا عذر لك عند الله عز وجل. ومن هنا ينبغي أن نسلك هذا المسلك. الحنفية رحمه الله عندهم قاعدة في مسألة الكلب. القاعدة تقول الأصل الشرعي يقتضي بيع كل ما فيه منفعة، والكلب فيه منفعة. طبعا هم يقولون يجوز بيع كل مال، والمال هو الذي فيه منفعة، والكلب مال لأن فيه منفعة معتبرة شرعا. ما هي منفعة الصيد والحراسة؟ قال صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجل كل يوم قيرطان. طيب هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للكلب منفعة الحراسة ومنفعة الصيد، وكل ما فيه منفعة فهو مال فيجوز بيعه كسائر الأموال. إذن صار عندهم عموم وعندهم قياس واضح جلي لا إشكال في أنهم قالوا. إذا أردت أن تناقشهم ناقشهم، إما أن السنة ثبتت بالتحريم، وثانيا نناقشهم ونقول إن المنفعة التي تذكرونها مالية جاءت على سبيل الرخصة، وهذا لا يقتضي جعله أصلا عاما، فرق بين منفعته عامة ومنفعته خاصة. وعلى كل حال إذا استبانت السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوى ما تثبت به وهما في الصحيحين، فمن قبلها فحي هلا، ومن ردها فلا يلومن إلا نفسه، كما قال الإمام عبد البر رحمه الله في مسألة ربا الفضل لما كان ابن عباس يقول به بحديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة كما سيأتينا. اختلف العلماء هل رجع ابن عباس عن قوله أو لا، فقال كلمة مشهورة رجع ابن عباس أو لم يرجع، فالسنة حجة على كل أحد. عندنا سنة واضحة بإثبات حرمة هذا الشيء فانتهى الإشكال. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله أن يرزقنا اتباع السنة والعمل بها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ شراء الأشياء المعلبة أو المغلفة هل يعد غررا من نوع الملامسة أو غيره، لا سيما أن البائع يمنع من فتح المعلب أو فتح المغلف لأنه قد يؤدي إلى فساد بضاعته؟
شراء المغلف والمعلب جائز إذا ذكرت صفاته كاملة، والعلب التي يصعب فتحها تلحق ببيع الرمان والبطيخ ونحوها من الأشياء التي كانت في القديم ويشق كسرها ومعرفة ما فيها، فقال العلماء والأئمة يجوز بيعها لعموم البلوى بها شبه إجماع على جوازها، وهذا في حكمه لوجود الحرج. لكن العلة خوف الغرر تزول بالصفة، ولذلك كثير من المعلبات مكتب عليها الصفات، والشركات تذكر صفات المبيعات الموجودة فيها، هذا الموجود في أسواقنا أنها مكتوبة عليها الصفات، فلذلك ما فيها غرر. إذا اختلفت الصفة المكتوبة في الخارج عن الداخل من حقك الرد، وحينئذ يكون خيار عيب، خيار رؤية، لأنك ما رأيت المبيع واختلفت صفته، فحينئذ يكون لك الخيار ولا إشكال في هذا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ هناك في بعض المنتزهات يقول بعض أنواع اللعب وفيها شراء للرمي عن طريق المسدس وكذلك رمي كرة صغيرة على شيء، فإن أصاب الشيء يأخذه أو له جائزة عوضا عنه، فهل هذا يدخل في الغرر؟
نعم هذا يدخل في الغرر ولا إشكال فيه، لأنه باعه شيئا مجهولا وغرر به أن يرمي بهذا الشيء سواء كان بالحصاء أو كان بغيرها، فالمبيع مجهول، ومن هنا لا يجوز هذا النوع من البيع، ولو لم يصب في رميه أكل البائع ماله بالباطل. مثلا لو قال له يدفع 10 ريال لعشر رميات ولم يصب في واحدة منها، قال صلى الله عليه وسلم فبما تستحل أكل ماله، فإذا لم يتوصل للشيء فحينئذ يضرم بأكل ماله بالباطل، ولو توصل إلى شيء أغلى ظلم البائع بأنه استباح منه أكثر مما دفع، الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم بيع الأعمى؟
بيع الأعمى وشراء الصحيح جوازه وأنه صحيح. بعض طبعا الشافعية بعض العلماء من الشافعية يمنعون في مسألة وجود الغرض في شرائه دون بيعه، فلا يصححون شراءه ويصححون بيعه، أنه يبيع لك الشيء الذي تعرفه، يصححون بيعه ولا يصححون شراءه، ويلحقون شراء الأعمى على مسألة الملامسة، ويقول إن الأعمى يستجلي باللمس، وهذا ضعيف، لأن الأعمى وإن كان يستجلي باللمس تذكر له الصفات، والملامسة لا تذكر فيها الصفات، فصعب إدراج بيع الأعمى تحت بيع الملامسة، والجمهور على صحة بيع الأعمى وشرائه. ثم يكون له الكثير في الخيار إذا رجع إلى أهله ووجد أنه قد كذب عليه أو أن السلعة ليست كما ذكر، يكون له خيار الرؤية كالحال في بيع الغائب، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد تحيرت كثيرا مع وساوس أصابتني في الطهارة وفي الصلاة، فهل يجب علي أن أستعيذ بالله من الشيطان كلما حصل الوسواس، مع أنه كثير جدا في كل وضوء وفي كل صلاة، أم يكفي استعادتي في البداية؟ ثم هل إذا قويت الوسوسة فقطعت النية ليعيد الوضوء من أوله والصلاة، هل يبطل الوضوء والصلاة أم يمكنني المواصلة وأن أبني على ما مضى ولا ألتفت إلى شيء حصل؟ آمل إفادتي في ذلك، وأن تسأل العافية لي وللجميع، والله يحفظكم ويرعاكم.
شكرا لله. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفيك، يعافينا ويعافيك، وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. أخي في الله، الوسواس ينقسم إلى قسمين: الوسواس العارض غير المستنكح المسترسل، فهذا لا إشكال، والواجب على الإنسان أن يستديم الاستعاذة حتى لا يسترسل معه، وأن يستعين بالله عز وجل وبكثرة تلاوة القرآن وسماعه، فإن لسماع القرآن خاص بالتأثر والخشوع أثر عظيم في قطع الوساوس وإضعاف الشيطان. وثانيا أن يصرف الإنسان قلبه عنه، يحتقره، ما يعظم أمر الوسوس، يحتقرها. ولذلك نبه الله عباده على هذا الأصل بقوله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالنفس إذا اهتمت بشيء تعاظم هذا الشيء، والشيطان يريد من الإنسان هذا، ولذلك إذا ذكر الله انخنس. الأمر الثاني أن تكون الوسوسة مستنكحة ومرضا، وهذا في الحقيقة أنا أقترح أنه مثل هذه الأشياء أنه يعرض الإنسان نفسه على أطباء مشهود لهم بالكفاءة. وفي الحقيقة يوجد بعض الأطباء من نبغ في هذا الشيء، الحقيقة أنا أعتبر دكتور طارق حبيب من أفضل من رأيت، وقرأت له بعض الكتب في هذا المجال، فتح عليه الحقيقة في مسألة الوساوس. وأنا أنصح بأنه الإنسان إذا ابتلي بهذا الشيء يرجع للأطباء، لأن هناك شيء يقبل فيه الأخذ والعطاء، وهناك شيء يحتاج إلى علاج ودواء، سيتداوى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه في السنن، وهو حديث صحيح: تداوى عباد الله. فهؤلاء الأطباء إذا وجد منهم الثقات الذين هم على علم وخبرة ويعرفون، وهم متخصص في مسائل الوسوسة ومعرفة الوسواس القهري وغيره، فأنا أنصحك أنك تراجع مثل هؤلاء الأطباء الثقات وتعمل بهم. السنة دلت على أنواع من العلاجات للوسواس، ومن أفضل العلاجات القطع، لا يسترسل الإنسان مع الوسواس، وهذا يشير إليه قول عليه الصلاة والسلام: فلينتهي وليستعذ بالله. فالانتهاء والكف عن هذا من أقوى العلاجات مثل هذه، أسأل الله بعزتي وتلان أن أرفع عنا وعنه. أما مسألة تكرار الاستعاذة، نعم تكرر الاستعاذة عند كل عارض يأتيك من الوسوسة، فإن كان في الابتداء فالاستعاذة في الابتداء، وإن طرأت أثناء في الأثناء فإنك تستعيذ في الأثناء، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سمعت أن بعض السلف سئل من قائل: أنا لا أقوم الليل، فقال: كبلت خطاياك. وأنا لا أقوم الليل ولا أعرف أن عندي خطايا كثيرة، فماذا ترون في ذلك أثابكم الله؟
هو لا شك أن المعصية تكبل الإنسان، والطاعة تشرح الصدر للبر والإيمان، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالطاعة تدعو إلى أختها. ومن أقوى الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستفتح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فاستعاذ بالله من ذنوبه، من الذنوب والخطايا، تعليما للأمة، لأنها هي التي تحول بين الإنسان وبين الخير. ومن هنا كان في قوله المشهور عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فالعبد ما أصابك من سيئة فمن نفسك، المعاصي تمنع. قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. ولا شك أن الذنب عواقبه وخيمة، ولكن الذي تقول أنك لا تعلم ذنبا، الحقيقة الإنسان لا يزكي نفسه، والعبد الصالح الموفق دائما يتهم نفسه. وإذا كنت ترى أن الله حفظك من الذنوب والمعاصي فقد تكون مقصرا في الواجبات، فقد تقصر في حق الله عز وجل، وقد تقصر في حق الوالدين، وقد تكون مقصرا في حق أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك من الرحم، وقد تكون مقصرا في حقوق إخوانك. فالذنب مو شرط أن الإنسان يفعل معصية أو ذنب أو فاحشة، الذنب قد يكون بالتقصير في الواجبات وترك الواجبات. فعلى كل حال قيام الليل غالبا يحتاج من الإنسان إلى صدق وعزيمة، وقد يكون الإنسان عنده الذنوب ولكن الله يفتح عليه بقوة العزيمة وصدق العزيمة، لأن المحب لربه صدق المحبة يكسر كل شيء يحول بينه وبين طاعة الله عز وجل. ولو كان غارقا في الذنوب فإن قوة إيمانه بتعلقه بربه وصدق توجهه إلى الله عز وجل يزيل بإذن الله عز وجل جميع الحواجز التي بينه وبين الله. ولذلك أحب الله التوابين، توابين فعال كثرة التوبة معنا كثرة الذنوب عندهم. قال بعض العلماء إن المحبة نشأت أنهم لما كثرت عليهم الذنوب أراد الشيطان أن يقطعهم عن الله بهذه الذنوب، فما زادهم إلا صدق رغبة في الله وإقبال على الله وحسن ظن بالله وأن الله لا يخيبهم وأن الله لا يمنعهم من رحمته. فالعبد الذي يطرح بين يدي الله عز وجل تائبا منيبا يسأل الله رحمته، من هذا الذي يعني يحس أنه سالم من الذنوب؟ ليس هناك من أحد إلا وعنده. قال صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي عبد لك ما ألم. فالعبد ما يصل من الذنب اللمن. فعلى كل حال أخي في الله أوصيك بصدق العزيمة. من الأمور البسيطة التي جربت في كثير من الإخوان، مثلا أنت الآن بعد صلاة العشاء مباشرة، هل تستطيع أن تدخل بيتك وأن تقوم وتصلي بما تيسر من القرآن؟ جرب. الأسبوع الأول تقرأ 100 آية، الأسبوع الثاني 200، الأسبوع الثالث جزء، الأسبوع الرابع جزئين. قد يبلغ بالإنسان فيما يفتح الله عز وجل عليه من ذكره وشكره أنه يستفتح أول استفتاح بالآيات اليسيرة وينتهي بالعشرة أجزاء في الليلة الواحدة. وأعرف من الأخيار من وفقه الله لذلك. لكن المشكلة أن الإنسان يريد قيام الليل وهو لا يعرف ما هو قيام الليل. لو أن الإنسان من علم من هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وعلم أن هذا القرآن الذي يتلوه ويقرأ فيه عزه وسعادته وذكره في السماوات والأرض، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فين العقول؟ الشخص بعد صلاة العشاء يأتيه الضيف، كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف فلان؟ كيف علان؟ من الساعة يمكن التاسعة إلى الساعة الثانية عشر، إلى الساعة الواحدة، إلى الساعة الثانية، إلى قبل الفجر ساعتين، ثم يقول والله أثقلنا عليكم. ها والله أدرك ساعة ما أثقلت علينا، خمس ساعات تمر كأنها لا شيء. لا إله إلا الله، لو أنها مرت بملايين الحسنات والباقيات الصالحات. يقرأ الإنسان كتاب ربه ليخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. كفى الإنسان عبثا فيه من نهاره كله وهو يجامل الناس ويأخذ في هذه الدنيا ويلهو فيها، ما يستطيع أن يقف ولو قدر ساعة بين يدي ربه حامدا للنعمة التي عاشها في يومه، شاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى، يحس أن الله أعطاه الأمن والأمان والصحة، ويتذكر المريض الذي لا يستطيع أن يقف على قدمه، ويتذكر الفقير الذي لا يجد رزقه، ويتذكر المحروم والمكلوم والمهموم والمغموم والمريض، ثم يقول يا رب، ويقف بين يدي الله عز وجل، يقف بين يدي الله لكي يفتح عليه بالخيرات، وهو الذي يكسب وهو الذي يربح. إلى متى وهذه الغفلة عن الله عز وجل؟ الشخص أمام الناس يجاملهم ويحابهم، لو جاءك أعز وأحب من تحب من الناس، تصور إذا جاءك بعد العشاء، والله لو صدقت في الإيمان وكنت صادقا في إيمانك بالله عز وجل لكانت الآية، لكانت الكلمة من القرآن، فضلا عن الآية، فضلا عن السورة، فضلا عن الجزء، أحب إليك من الدنيا وما فيها. لو كنت تعرف من هو الله الذي رباك بهذه النعم وتحس أنه أعظم من كل شيء، لهان عليك كل شيء، لكان فرحك بالضيوف وفرحك بالأصدقاء وسمرك. لو أنك الآن يقال لك تعال نخرج طلع، تجد النفس ارتاحت واستجمت، فهل لك في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة؟ وهل لك في بكاء الأسحار ومناجاة الواحد القهار؟ وهل لك في الذكر والشكر والاستغفار؟ وهل لك أن تتحات عنك الذنوب والخطايا؟ وهل لك في ساعات طيبات والله ما وقفت في آخر أعتاب الدنيا تبكي على شيء مثل ما تبكي على هذه الساعات؟ ساعة سعى قيام الليل الطيبة المباركة التي نال بها السلف الصالح عز الدنيا وخير الدنيا والآخرة. هذه الساعات تحتاج إلى عزيمة، ما تأتي بالتشهي ولا بالتمني. لننظر أين نحن. الواحد منا يتمنى أن تمضي عليه الساعات وهو ساهر في دكانه، ساهر في بقالته، في متجره، ساهر يعرض سلعة يريد عليها ربح، ما يبالي بهذا كله. فكيف إذا سهر بين يدي ملك الملوك، ووقف بين يدي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ إن كان في هم بدد الله همه، وإن كان في غم أزال الله غمه، اشتكي إلى الله حاقته وحاجته. يقف في آخر يومه بين يدي ربه متذللا متبذلا متضرعا متخشعا. يقف أمام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقف وهو يحس أنه أسعد الناس بموقفه، ويناجي ربه في القرآن ويحس أن ربه قد أعطاه ونفحه. ما يقف وهو يحس أنه كأنه يتمنى على ربه بوقوفه، لا، يحس أن ربه هو الذي أنعم عليه. يقرأ الآية، يقرأ السورة، يحس أن الله أعطاه آية وسورة، فيحمد الله حق حمده ويشكره حق شكره ويناديه حق مناجاته. جرب 3 أيام لا يفوتك قيام الليل، جرب أسبوعا، جرب شهرا، وانظر كيف تتبدل حياتك وكيف يطيب عيشك وكيف يذهب عنك القلق والخوف والهم والغم، وتصبح ولو كنت أفقر الناس أغنى الناس بالله جل جلاله. وإني والله لا أعرف من حفظة كتاب الله الذين رزقوا قيام الليل، كان الواحد منهم قد لا يجد إلا الشرب من اللبن في يومه، وتأتي في آخر يوم تقول كيف أنت، تقول لك الحمد لله في نعمة، وهو من أشرح الناس صدرا. ولقد رأيت بعيني من أغنى الناس من يقف على بابه من أجل أن يجلس معه ويدخل السرور عليه، لأنه مهموم مغموم، وهذا من شريح الصدر. هذا من أغنى الناس رأيتهم في المدينة، وهذا من أفقر الناس، يلازم ويكون معه حتى يقول له لا تنسني أخي من دعائك. فيا سبحان الله، سبحان من أغناهم به جل جلاله. طوبى لمن جعل الله الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. طوبى لمن أغناه الله بالآخرة. فأخي بالله أصدق، ولا تقول كبلتني ذنوبي، ولكن قل رجائي في الله عظيم وأملي في الله عظيم. العزيمة، ولذلك أهم شيء العزيمة على الرشد. فاعزم وستجد من الله معينا وظهيرا، وستجد ما أقوله لك صحيحا. تبدأ أول ما تبدأ بقيام بعد العشاء فيحبك ربك، تقرأ الآيات 100 آية، ثم يفتح الله عليك بال200، ثم يفتح عليك بال1000 حتى تكون من المقنطرين، ثم يفتح عليك بالأجزاء، وإذا بك من أسعد الناس بالقرآن. فإذا وجدت اللذة، إذا بالله عز وجل يعينك، فتنام بعد العشاء مباشرة، ثم تقوم في جوف الليل، ويختارك الله عز وجل من بين الغافلين النائمين لكي تناجيه سبحانه وتعالى. فتصعد صلواتك وذكرك وشكرك إلى الله عز وجل في أفضل الساعات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر. وقال للصحابي إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، كن حتى ترى من الخيرات والبركات. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يحبب إلى قلوبنا الخيرات والباقيات الصالحات. اللهم اشرح صدورنا لكل خير وبر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش من المنكرات، وأن تلهمنا ما يرضيك عنا، واجعلنا موفقين مسددين ملهمين الخير، إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين.
هذا السؤال من مريض شفاه الله، يقول لا أستطيع الوضوء ولا أعلم وقت الصلاة، وإنه مصاب بسرطان الرئة شفاه الله، وإذا شرعت في تكبيرة الإحرام وقرأت آيتين ضيعت، فلم أعد أعلم ما أقول ولا ما أفعل، فهل تسقط عني الصلاة أم ماذا أفعل؟ أثابكم الله وحفظكم من كل مكروه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف عبدك وعبادك المؤمنين، اللهم أثر عليه من الصبر وقوة اليقين أضعاف ما أنزلت عليه وعلى المسلمين من البلاء يا أرحم الراحمين. أبشر أولا أخي بالله، وثق بما عند الله عز وجل من المثوبة، أنت على خير. أما ما سألت عنه، فإن كنت تضيع كما ذكرت ولا تدري ولا تعقل، فحينئذ الصلاة ليست بلازمة إلا لمن يعقلها. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من ذهب عنه عقله سواء بالأمراض، بقوة الأمراض أو بالصرع ونحن ذلك، أنه في حال الصرع وفي حال زوال العقل لا يصلي. فإن كان يرجع إليك العقل بحيث إذا كبرت ولو بحدود الصلاة تعقل ولو بقدر الصلاة لزمك، أما إذا كان لا تدرك وقتا تعقل فيه ما تقول ولا تستطيع أن تصلي فيه، فإن الصلاة ساقطة عنك. وأما إذا كانت الصلاة واجبة عليك ولا تستطيع الوضوء في الواجب وكنت عندك وقت تستطيع أن تصلي فيه ومعك فيه الإدراك والشعور، فحينئذ يجب على ورثتك أو أحد الورثة أن يتناوبوا من أجل أن يوضئوك، والوضوء واجب عليك وعليهم أن يوضئوك، ولا يجوز لك أن تترك الوضوء ما دام أنك تطيق أن تمر الماء أو يمر الماء على أعضائك، ويصبح الورثة آثمون وقرابة الإنسان آثمين شرعا، وهذا ينبغي التنبيه عليه في المرضى أن القرابة يجب عليهم أن يعينوا قرابتهم على حق الله عز وجل من الوضوء والتيمم ونحو ذلك، ويتناوبوا على هذا إذا كان لا يستطيع كلهم أن يكون متواجدين أحدهم يكفي، ويتناوبون على هذا على قدر استطاعتهم. إذن الخلاصة، إذا كان الأمر مثل ما ذكرت أنك تغيب ولا يمكنك أن تعقد صلاة واحدة، فلا يكلف الله إلا من كان عاقلا، وهذا مؤثر في عقلك وتكليفك، وأن تستطيع أن تحصل وقتا ولو أن تصلي الظهر في آخرها والمغرب في آخر وقتها والعشاء في آخر وقتها فيجب عليك ذلك، وحينئذ يجب على ورثتك أن يوضئوك وأن يقوموا بحقك في ذلك. أسأل الله العظيم المبارك الكريم أن يرزقنا وإياكم العافية، وأن يجعل ما رزقنا من العفو والعافية عونا على طاعته ومحبته، وأن يلطف بمرضى المسلمين أجمعين. وأستأذنكم لأني على سفر من عند الدوام غدا في المدينة، فسأخرج وأرجوكم أن لا يتبعني أحد لأني على سفر، وأسأل الله العظيم لنا ولكم.
وإلى هنا نقف في هذا المكان، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ فضيلة الشيخ في خطاه وأن